هي الذي يؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. من جانبه أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفارابي التي تؤوي نازحين في المدينة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 67 بعد 400 وسط وضع إنساني كارثي، أفادت مصادر طبية بارتقاء 24 شهيدا في غارة إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 17 منهم وسط القطاع وجنوبه. وأضافت المصادر أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 7 آخرون بينهم رئيس قسم التمريض في مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة على مخيم البريج ومعسكر دير البلاح وسط القطاع، وشهيدين جراء قصف خربة العدس شمال مدينة رفح، وارتقى 11 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزلا في النصر شمال رفح ومدرسة تؤوي نازحين في مدينة غزة الليلة الماضية. أفادت وسائل إعلام عبرية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للخروج من معبر رفح في وقت قصير ومن محوري نتصريم وفيلادلفيا تمهيدا لانسحابه من قطاع غزة بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس والكيان الصهيوني. ونقلا عن مصدر أمني إن الخروج من القطاع تم تنسيقه بين جهات أمنية إسرائيلية ومصرية وأمريكية بعد الفشل الإسرائيلي الذريع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال سيبني منطقة عازلة عرضها نحو 1.1 كيلومتر في إطار الاتفاق. واصل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان وفجر منازل بعدة بلدات جنوب البلاد. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ بعد منتصف الليلة الماضية عملية نسف في بلدة مركبة بقضاء مرجعيون وفجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيت الشعب وحانين ومارون الراس جنوب لبنان. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة تضمن عمليات تنكيل بالأهالي وتخريب ممتلكاتهم. ففي بيت لحم ونابلس وقلقيلية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر وقرية قريوت وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل الفلسطينيين واعتقلت عددا من الشبان بينهم أسير محرر. وفي الخليل وطول كرم وقباطية والقدس شنت قوات الاحتلال حملة دهم للمنازل واعتقالات في صفوف المواطنين بالتزامن مع إطلاق قنابل الغاز وانتشار لوحدات الجيش مع تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قباطية. أكدت مديرة إدارة إطفاء مدينة لوس أنجلوس كريستيان كراولي أن الرياح المدمرة والمهددة للحياة والمنتشرة وصلت بالفعل إلى المنطقة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في موعد آخر من مواعيد المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الأدوار الأربعة في حياة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ أحمد الوائلي عليه الرحمة. وقتا نافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم حياة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إلى 4 أدوار. الدور الأول ويبتدئ من ولادته إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله. والدور الثاني ويبدأ من بعد البعثة إلى الهجرة. والدور الثالث ويبدأ من بعد الهجرة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله. والدور الرابع ويبدأ من بعد وفاة النبي حتى مصرع الإمام علي عليه السلام. الدور الأول وقد ابتدأ من ولادته صلوات الله وسلامه عليه، وكانت ولادته في الكعبة الشريفة في عام 30 من بعد واقعة الفيل، وقد أقبلت به أمه تحمله إلى الكعبة. لما وصلت إلى الكعبة يقول العباس ابن عبد المطلب ويزيد ابن قعنب وجماعة يقولون: كنا جلوسا حول الكعبة وأقبلت فاطمة بنت أسد وهي حامل بعلي عليه السلام. لما قربت إلى الكعبة رفعت رأسها قالت: اللهم إني مؤمنة بك ومصدقة بما جاء من عندك من كتب ورسل، ومصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل وأنه هو الذي بنى بيتك العتيق. اللهم فبحق هذا البيت ومن بناه إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول: فنظرنا إلى الكعبة انفرجت لها ودخلت وأطبقت عليها، وبقيت 3 أيام في داخل الكعبة. حاولنا أن نوصل إليها بعض نسائنا لتوصل إليها شيئا من الطعام ولتساعدها على الولادة، فلم نتمكن من ذلك. فلما كان اليوم الثالث خرجت تحمل على يدها عليا ووجهه يطفح بشرى. وهذا الجانب بالذات سجله، يعني ولادة الإمام علي في الكعبة، سجله تأريخ المسلمين بصورة عامة، يعني لم تقتصر روايته على الشيعة فقط، بل رواه جمهور المسلمين. قالوا: لم يولد من قبله ولا من بعده مولود قط في الكعبة. وفي هذا المعنى يقول عبد الباقي العمري: أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا. وفي ذلك يقول الحميري: ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث ولاؤه حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب نقية طابت وطاب وليدها، والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. ولما خرجت به خرجت به تتملى وجهه. يقول أحد الأدباء: تمشت به والشمس رأد مغيبها ولود المعالي تنقل الخطو وانيا، تهدهده في غبطة وعيونها تحدق في وجه يفيض معاليا، أتت فيه نحو العبقري محمد ليجعل منه في المكانة ثانية، فقوم منه نبعة هاشمية تزيد على مر السنين تعاليا. أقبلت به وضعته في يد النبي فتأمله طويلا وتفرس في وجهه، أخذ يطيل النظر إليه ثم قال: أخي وابن عمي ووليي وناصري. وقال لأمه: ضعي مهده بقربي. فكان يهز مهده إذا نام ويوجره اللبن عند شربه ويحمله على صدره ويطوف به شعاب مكة. يقول العمري في عينيته: لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعة. ربيب طه حبيب الله أنت ومن كان المربي له طه فقد برع. حتى إذا ترعرع وبلغ من العمر سبعا اصطحبه النبي معه، فكان يأخذه إلى غار حراء، وكان يعبدان الله على ملة إبراهيم الخليل، وليس على وجه الأرض أحد يعبد الله سواهما، وهما معا في غار حراء. يقول البوصيري في همزيته: ألف النسك والتهجد والخلوة طفلا وهكذا النجباء، وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. حتى إذا بلغ من العمر عشرة هبط جبرائيل على النبي يحمل أول سورة من السماء، والنبي مضطجع بين علي وجعفر، فقال له: إلى أيهم بعث؟ قال: بعثت إلى الأوسط. قال: نبهه تنبيها رقيقة. فنبهه، قال: اقرأ يا محمد. قال: وماذا أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت أول سورة نزلت من السماء أو أول وحي قرع سمع علي بن أبي طالب، وكان الإمام علي يصور هذه الفترة بالذات من حياته. يقول: وضعني رسول الله في حجره وأنا ولد، فكان يشممني عرفه ويضمني إلى صدره، وكان يمضغ الشيء فيلقمنيه، وما وجد لي خطلة في فعل ولا كذبة في قول، ولقد كنت أجاور معه بحراء ولا يجاور غيري معه، ولقد كنت أسمع الوحي عند نزوله عليه. حتى إذا بعث النبي وقف علي إلى جانبه، جاء النبي يحمل أول سورة وعلي من ورائه. بمجرد أن حمل السورة الأولى ونادى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ثار به محيط قريش، مجتمع قريش، فانتشق علي حسامه، وابتدأت في حياته فترة من فترات الكفاح. فكان إلى جانب النبي ألزم له من ظله، أينما يذهب فهو معه، وأينما يجلس فهو إلى جانبه، يده على قائم سيفه، وهو روح تحوم حول النبي لئلا يمس النبي بسوء، وإلى جانب ذلك أبوه أبو طالب من ورائه. يقول ابن أبي الحديد: ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامة، تكفل عبد مناف بأمر وأودى. فكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. حتى إذا أراد النبي أن يجمع قومه وعشيرته، ونزلت أول آية في ذلك تأمر بالجمع: وأنذر عشيرتك الأقربين. وجدنا عليا أول شخص أو أول شخص يخف لاستماع قول النبي ولتلبية ندائه، عندما قال: لقد جئتكم بأفضل ما جاء به وافد إلى قومه، فمن منكم يساعدني على ذلك، على أن يكون أخي وولي وناصري وخليفتي من بعدي؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أجلس. ودعا بالثانية فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أجلس. وفي الثالثة أخذه من عنقه وقدمه إلى القوم، قال: هذا أخي وابن عمي وصفي ووصي وخليفتي من بعدي. واستمر علي إلى جانب النبي في هذه الفترة، استمر إلى جانبه في هذه الفترة لمدة 13 سنة من بعد بعثة النبي. فالفترة الأولى فترة الطفولة، وهي أول فترة تمر في حياة الإنسان وأهم فترة. احنا نلاحظ أن الأمم الراقية فيها الفترة بالذات تنتخب أحسن المربين لأولادها، وكان من حسن حظ هذا الرجل أن كان مربيه رسول الله صلى الله عليه وآله، أن كان الصدر الذي يحمله صدر النبي، والساعد الذي يلتف حوله ساعد النبي، والروح التي ترعاه روح النبي. حتى رأينا آثار هذه الفترة
في حياة الإمام علي جلية واضحة طبعه بخلقه حتى كان نسخة طبق الأصل منه. وتنتهي هذه الفترة الأولى من فترات حياة الإمام وتبتدئ الفترة الثانية من بعد البعثة إلى السنة 13. هذه الفترة قضاها علي إلى جانب النبي بالكفاح، لأن نادر كان يرجع النبي ليلة من الليالي وجسده سالم. نادر يرجع من بعد ما بعث، إذا طلع إلى الكعبة ورجع يرجع والحجارة قد أخذت أثرها من جسده، فكانت الحجارة التي تمسه تمس عليا، وكان الألم الذي يصيبه يصيب عليا، وعلي إلى جانبه لا يكاد يفارقه، ألزم له من ظله، وهي أحلك الفترات التي مرت، لأن المسلمين تعرضوا فيها إلى الضغط، فكان الإمام علي عليه السلام هو الوحيد الذي يكون إلى جانب المسلمين في بلائهم وشدتهم ولأوائهم. على سبيل المثال، لما دخل أبو ذر إلى مكة ليسلم، بمجرد أن أعلن إسلامه وضعته قريش تحت السياط حتى أوشك أن يموت، فحمله علي إلى البيت وضمد جراحه وواساه وأعطاه الطعام والشراب، حتى إذا برئ استأنف دعوته، فأنحت عليه قريش بالضرب ونقله علي، وأنحت عليه قريش ثالثا ونقله علي، ووقف علي يدور يضمد الجرحى من المسلمين الذين تعرضوا للعذاب. خباب بن الإرت أوقد النار تحت ظهره حتى أطفأ ودك ظهره لهب النار، إلى أن نجا بأعجوبة، ووقف علي يضمد جراحه ويبث فيه من روحه، ووقف إلى جانب المسلمين في هذه الفترة الحالكة السوداء، حتى إذا نزل الوحي على النبي يأمره بأن يخرج من المدينة، نزلت هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وأمره بأن يغادر يهاجر. استدعى عليا ليلى، قال له: يا علي، إن الله أمرني أن أخرج إلى المدينة وأمرني أن أضجعك مكاني، فماذا أنت فاعل؟ قال: يا رسول الله، إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال: بلى. قال: روحي لروحك الفدا ونفسي لنفسك الوقى. فتلفع ببرد النبي ووضع سيفه إلى جانبه ونام، وقريش مجتمعة قد اجتمعت تحاول الدخول، تتصور أن النبي نائم، قالوا: نضع سيافنا فيه، حتى إذا أرادوا الدخول كان أبو لهب يمنعهم، يقولهم: خاف الطبون بالليل تروعون طفل أو طفلة، ما أفسح لكم مجال. إلى أن صار الصلاح هجموا على الدار، وجدوا عليا ملفعا ببرد على جسده وإلى جانبه سيفه، قام في وجوههم، قال: ما عندكم؟ قالوا: أين ابن عمك محمد؟ قال: وهل تركتموني حارسا عليه؟ فتقدم إليه عبد لأبي جهل اسمه مهلع، امتشق السيف وأقبل إليه، فتناوله علي بضربة وأرداه صريعا، وتراجع القوم. وفي هذه الليلة نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله عز وجل لجبرائيل وميكائيل: إني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكما يؤثر صاحبه بطول العمر؟ كل اختار طول العمر. فقال: لم لا تكونا كعبدي علي، إنه نام في مكان ابن عمه يقيه بنفسه، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من كيد الأعداء. هذا المعنى الذي يتناوله الكعبي، يقول: ومناقب لك دون أحمد، جاوزت بمقامك التعديد والتحديد، فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا، تهدي إليك بوارقا ورعودا، فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا، رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى، أو ما دروا كنز الهدى مرصودا، يا منشئ الأفلاك والأملاك، بل لولاك ما عرف الوجود وجودا. وأصبح عليه الصباح وظل في مكانه، والنبي سائر في طريقه، إلى أن وصل إلى قبا، كتب إلى علي: أما بعد، فإذا جاءك كتابي فاحمل إلي الفواطم. فخرج علي يقود ضعينته يقود ضعينة الفراطم، فاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة ابن عبد المطلب وفاطمة بنت رسول الله. مر بالضعينة وقريش جلوس في أنديتهم، قال: يا معاشر قريش، لا تقولوا جبن ابن أبي طالب فخرج من حيث لا نعلم، هذه ضعينة محمد أنا ذاهب بها، من أحب منكم أن أثري لحمه بدمه فليتبعني. وخرج وتلاومت قريش، قالوا: صبي يخرج منا بضعينة محمد عدونا اللدود الذي أفسد شباننا وعاب آلهتنا وسفه أحلامنا، هيا بنا إليه. وانبرت له قريش تلاحقه، ولما نظر علي إلى الركب من ورائه ضيق لثامه ورجع إليهم وهو صبي له من العمر 22 عام. لما أقبل عليهم قال له أبو جهل: ارجع بالضعينة. قال: لا والله، أو يرجع إلى الأرض أو يرجع معكم أكثري شعرا. قال: لا بد من الرجوع. تقدم إليه عبد من عبيد أبي جهل، تناوله الإمام علي عليه السلام بضربة أرداه سريع. قال له أبو جهل: يا ابن الأخ، نحن وأنتم من شجرة واحدة، ومن قطع أصابعه وجد الألم في مفاصله، أنت ارجع بالضعينة يحفظ علينا ما يوجون لئلا تعيرنا العرب. قال: لا والله، وإن أحببت أن ألحقك بصاحبك فعلت. فكر عنه القوم راجعين، ورجع علي يقود الضعينة حتى أوصلها وانتهى بها إلى قباء، ونظر إليه النبي. كان الإمام علي يمشي على قدميه، أبى أن يركب راحلة، يمشي على قدميه حتى تورمت قدماه، فنظر النبي إلى ما بقدميه من الورم احتضنه وأخذ يبكي. ثم لم يدخل النبي إلى المدينة حتى اصطحب عليا معه، وخرجت نساء المهاجرين والأنصار يرددن الأنشودة المعروفة: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. حتى إذا استقر النبي بالمدينة ابتدى انتقلت حياة الإمام علي عليه السلام إلى فترتها الثالثة، وابتدأت حياة أخرى، لأن بمجرد أن دخل النبي إلى المدينة ابتدأت الحرب تأخذ المستويات الواسعة، وابتدأت أول واقعة، واقعة بدر، وخف المسلمون للقتال. يعني نقدر نعتبر هالفترة الطابع الغالب عليها طابع القتل والقتال والجهاد في سبيل الله. هالفترة مرت بيها مع السرايا 82 غزوة، ما تخلف علي قط عن واحدة منها. أول واقعة، واقعة بدر، وقد سميت بأم الوقائع، وقد حشد لها المشركون جميع قواهم وطرحوها بالميدان، ورأينا عليا في هذه الواقعة هو الساعد الأشد، وهو السيف الأفتك، وهو الروح الأقوى، وهو البطل الذي عرفته ساحات الحرب يرجع، وقد بنى على قدم على جسمه بنيانا، وقد اعوج سيفه فراح يسويه بركبتيه. ورأينا واقعة بدر مجموع من قتل فيها 72، نصفهم بسيوف الصحابة والملائكة جميعا، ونصف بسيف علي بن أبي طالب. ولذلك يقول الكعبي في داليته: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت، وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه، أردت شيبة ووليدا، سجدت رؤوسهم لديك، وإنما كان الذي ضربت عليه سجودا. ثم تلتها واقعة أحد، ورأينا الرجل الذي يقف ومعه 13، مجموع الذين ثبتوا في واقعة أحد 14، في طليعتهم الإمام علي بعد أن فر الناس كافة عن النبي، وعلي سيفه بيده يدود الخيل يمينا وشمالا، كلما دهمت النبي كتيبة صاح: ردها، ذدها عني يا ابن أبي طالب، وهو يدود. وحملوه يوم أحد وجسده قرحة واحدة، فيه 62 ضربة وطعنة، وطرحه النبي على حصير، وأقبلت فاطمة تضمد جراحه، والنبي صلى الله عليه وآله يقول: بعين الله ما نزل بك. ثم تتالت الحروب، 82 بين غزوة وسرية، اليد الأقوى والساعد الأول ساعد هذا الرجل، حتى راح يقول أحد الأدباء: شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها. ولعل من أبرز تلك الوقائع الواقعة التي رسمها لنا القرآن الكريم في غاية الشدة: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذه الواقعة بالذات، تلك الواقعة التي يصور فيها القرآن أن قلوب الصحابة وصلت إلى أفواههم إلى حناجرهم من الرعب، رأينا علي بن أبي طالب ينزل إلى عمرو بن عبد ود حتى إذا وقف أمامه ويلتفت إليه عمرو بن عبد ود قال: لقد كان أبوك صديقا لي في الجاهلية وإني أكره أن أقتل مثلك. قال: ولكنني أحب أن أقتل مثلك لأنك كافر بالله. فضرب الإمام علي عليه السلام ضرب راغ عنها فثبتت في مغفره، ثم انطلع السيف عن رأسه وضربه ضرب راغ عنها عمرو بن عبد ود فانقطع فخذه وسقط إلى الأرض، وجفى علي على صدره، واستبطأ المسلمون عليا حتى إذا رجع سأله النبي قال: أراك أبطأت في قتل هذا؟ قال: يا رسول الله جثوت على صدره فبسق في وجهي وشتمني فغضبت وما أحببت أن أقتله وأنا في حالة غضب، لئلا أقتله لغضبي، أحببت أن يذهب غضبي حتى تكون قتلته خالصة لله. وقد ضربت عنقه ورجع يحمل سيفه نبذه لفاطمة، قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيم. وعرفته في هذه الفترة بالذات حصون اليهود يدكها حجرا حجرا، وأبواب اليهود يقتلعها ليضعها جسرا على الخندق تعبر عليه المسلمين. يقول أحد الأدباء: وعلى خندق اليهود مددت الباب من فوق كفك البحر جسرا. وعرفته هذه الفترة يغرى على اليهود فيقتل أبطالهم ويناوش ذؤبانهم ويسقي الأرض بدمائهم. وما أحوجنا إلى علي في هذه الفترة بالذات ليقف في وجه اليهود، ما أحوجنا إلى السيف الصادق وإلى اللسان المعبر: يا درى خيبر أما من علي يتلوى بكفه أملود، ينتظينا سيفا ويرجع أسرانا فقد ألحفت عليها القيود، ويسوي زيف الطبائع حتى كل شيء لأصله مردود، حيثما استأسد ابن آوى ولكن خدرت في مروضيها الأسود. عرفته هذه الفترة يكافح اليهود حتى يدك معاقلهم وحصونهم، يكافح اليهود ثم لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. يقول الوزري في هائيته العصماء في تلك مصورا تلك الفترة يوم قال النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأنام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، كيف للأرض بالتمكن لولا أنه قابض على أرجاها. وهكذا تمر الواقعة تلو الواقعة، وعلي عمد في الحرب، وعلي سيف لا يرجع إلا بعد أن يأخذ قسطه من أداء الحق في سبيل الله، إلى أن ختمت هذه الفترة من حياة النبي ولف لواء علي سلام الله عليه. عندما ختمت هذه الفترة ولحق رسول الله بالمليك الأعلى، دخل علي في فترة حرجة. تلك الفترة أوجبت عليه أن يكون بين أمرين: إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين، لأن الخلافة انتهت إلى غيره، إما أن ينهض فيشق وحدة المسلمين، أو يسكت يضحي بحق في سبيل مصلحة المسلمين. وآثر الطريق الثاني، ولنستمع إليه يصور هذه الفترة من حياته. يقول: أما والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه لا يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هذه الفترة الإمام علي ضحى بحقه في سبيل وحدة المسلمين، نعم، ورجع من بعد البيعة ولزم عقر داره، فما امتنع عن إعطاء الرأي، كان الخلفاء يطلبون رأيه فيساهم، وما امتنع عن ولوج الحرب، ساهم بالقتال وساهم بالمشورة وساهم بدعم الإسلام، لأن الأمر أكبر من كرسي يترجرج ويذهب بعد غد. كان الإمام علي أكبر من أن ينازع المسلمين من أجل كرسي، وهو الذي يقول لعبد الله بن عباس وقد دخل عليه، يقول: دخلت عليه بذي قار وجدته يخصف نعله، كانت نعلا بالية، نبذها إلي، قال لي: انظر إلى هذه النعل ماذا تساوي؟ قلت: سيدي هي نعل بالية. قال: إن الله لا يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما كان علي ليشق وحدة المسلمين من أجل كرسي يترجرج من حوله يذهب اليوم ويعقبه الذنب، بل بالعكس ضحى بكل الأمور، لأن احنا شفناه لما اجت إلى الخلافة الإمام علي ما حرص على الأمر، لأن ما عنده مصلحة بالخلافة إلا إقامة الحق ودفع الباطل، ولذلك لما شاف المشركين يهددون المدينة آثر أن يلغي حقه وأن يضحي وأن يحفظ شمل المسلمين، وبالفعل حفظ شمل المسلمين، حتى إذا جاءته الخلافة، لما وصلت إلى الخلافة ماذا صنع علي بالخلافة؟ هل سمعت أن عليا جلس في بيت يناطح السماء، أو وضع لبنة على لبنة، أو انتحى قصرا مشيدا؟ أبدا، ما صنع شيء من ذلك، رجع إلى كوخ قوائمه من جريد النخل وسقفه من البوار والحصر، كان إذا قام ضرب السقف برأسه، وقد شاء الله لهذا الكوخ أن يتحول إلى قبة سامقة من الذهب الإبريز، يقول فيها أحد الشعراء المعاصرين: لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك ناحية عفوا، إذا جئت منك اليوم أقترب، لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب، فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. وهل أكل علي طعاما طيبا عندما جاءته الخلافة؟ كلا، كان يضع طعامه بين يديه، يضع رغيفا بين يديه، حتى إذا أكل شفع الرغيف بشيء من النباتات الصحراوية، ثم يمسح بيده على بطنه، يقول: تعسا لمن أدخله بطنه النار، وهو القائل: أما والله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مادوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها، أتمتلي السائم من رعيها فتبرك، وتأكل الربيض من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة، طوبى إلى نفس أدت إلى ربها فرضها. ثم يقول في إحدى قطعه: وكأني بقائلكم يقول: إذا كان قوت ابن أبي طالب هذا فقد قعد به الضعف عن قتال الأقران ونضال الشجعان، ألا وإن الشجر البرية أصلب عودا والروائع الخضر أرق جلودا. وهل لبس علي رداء فخما عندما جاءت إليه الخلافة؟ يقول سويد بن غفلة: دخلت عليه وعليه سمل قطيفة، قال لي: يا ابن غفلة، لقد خرجت من أهلي بالمدينة بهذه القطيفة، وإن خرجت منكم بغيرها فأنا خائن. وكان يقول: أما والله لقد رقعت مذرعتي حتى استحييت من راقعها. وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. وماذا؟ هل ترك علي بعد موته الصفراء والبيضاء؟ كان يكدس الذهب والفضة ثم يوزعهما، حتى إذا فرغ من توزيعها شخص ببصره إلى السماء وقال: اللهم اشهد على عبدك علي، فقد أدى لعبادك حقوقهم. ثم يقول: يا دنيا، إلي تعرفتي أم إلي تشوفتي؟ هيهات، فأمدك قصير وزادك حقير. آهن آه من قلة الزاد ووحشة الطريق وبعد السفر. ثم ماذا ترك علي؟ ترك علي من بعده 700 درهم كان قد جمعها من عطائه، كان يأخذها من عطاء اللي لحقه. هال700 درهم كان يريد أن يدخرها لخادم تساعد أهله، لأن زوجته بنفسها كانت تطحن بالرحى وكانت تكنس البيت، فكان يبقى واحد يساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، خادمة تساعد زوجته للقيام بشؤون البيت، لأنه ضمن لها ما كان خارج البيت. هذه الفترة من حياة علي انتهت بأن لفظ أنفاسه الطاهرة. ونحن إذا أردنا أن نجول في هذه الحياة الممتعة فلا نستطيع أن نستقصيها بهذه العجالة، ولكن دعنا نمر بلمحة من أبرز صفات هذا الرجل. لقد رأينا هذا الرجل معجزة في ولادته، فهو المولود الوحيد في الكعبة، ومعجزة في وفاته، فهو الذي يختم له في المسجد، فهو بين مسجدين في البداية والنهاية، وبعد ذلك فقلبه مسجد لله. يقول أحد الأدباء: ولدت ببيت الله وقلبك بيته وأنت وليد البيت، فافخر على الدهر. رأينا هذه الحياة صورة من صور الإعجاز في كل ملامحها. علي إعجاز في شجاعته، وعلي تراه ينغمس في لهوات الحرب ويرجع وقد كلله على قدام وهو يقول: من أي يومي من الموت أفر؟ أيوم لم يقدر أم يوم قدر؟ يقول ابن أبي الحديد في عينيته العصماء: الحبر يصدع بالمواعظ خاشعا حتى تكاد لها القلوب تصدع، حتى إذا استعر الوغى متلظيا شربت الدماء بغلة لا تنقع، متجلببا ثوبا من الدم قانيا يعلوه من نقع الملاحم برقع. هذا الصلب الذي إذا دخل اهتزت له الأقران وانحازت عنه الشجعان، تراه في نفس الوقت يكاد يذوب رقة في خلقه، حتى يقول فيه الصفي الحلي: جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد. خلق يخجل النسيم من اللطف، وبأس يذوب منه الجماد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. هذا الرجل الذي تراه في لهوات الحرب سبعا ظاهريا، تراه في أحشاء الليل آهة حيرة تطرق أبواب السماء: ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فإذا رددت فأي باب أقرع؟ تستمع إليه وإذا به عبرة فياضة، وإذا به آهة حسرة، وإذا به نفس يذوب في أحشاء الليل. هذا الرجل الذي تراه في منتهى الإدقاع في داخل بيته ينام على الحصير فينطبع جبينه على الحصير، تراه يهب الألوف من الذهب والفضة، تراه إذا أعطى المال أعطى فأغنى، تراه يضرب لنا المثل السامي في كل جانب من جوانب النبل والسمو، فهو السامي في جهده، وهو السامي في كرمه، وهو السامي في صلابته، وهو السامي في عفوه. يقف من بعد واقعة الحرب على أعدائه، يقول: إذا قدرت على عدوك اجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وإذا كان بعض الناس يظن أن ولادة علي في الكعبة فخرا فخر له، كلا، فولادة علي في الكعبة فخر للكعبة وليست لعلي، لأن علي نفس النبي، والنبي أشرف الموجودات، والكعبة من جملة الموجودات. وإذا كانت ولادة علي في الكعبة منقبة له فهي الأحرى أن تعد منقبة للكعبة. يقول أحد الأدباء: يا إمام المطهرين من الرجس وغوث الصريخ، ما هو مأوى العافي؟ انت كم ابن بابنه تسامى جلالا، وكذا كان فيك عبد منافي، ان تكن قد ولدت بالبيت فخرا أنت در والبيت كالأصداف. هذه الحياة الذي بدأت بمسجد وخدمت بمسجد ورأيناها تردد في آخر لحظة من حياتها، تموت والصلاة بين شفتيها، تموت والذكر يملأ فمها، هاك لمثلها فليعمل العاملون. هذه الحياة الكريمة ملأت حياة النبي غبطة عندما ولد، ملأ على النبي البيت سرورا، وكان النبي يسر إذا نظر إلى وجهه. وهذه عادة جرت لما يولد مولود، طبعا أهل البيت يزغردون ويفرحون ويملأ جو البيت سرورا، وخاصة الإنسان إذا رجع من برا مألوم ويرجع إلى بيته، جرت عادة يقدموا لطفلة، طفل الرضيع يأنس به، يهش إليه، يجلو عنه همومه. اللهم وفقنا لما يرضيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالشفاء والعافية. إخواني من أوصاني بالدعاء، المؤسسين تقبل أعمالهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغابي الذي أتت البرج السماوي عنه خاطئا رجعا، وأنت حيدرة الغابي الذي أتت البرج السماوي عنه خاطئا رجعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك التدبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد ندعا، وأنت نقطة باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا حق الأنام به غدا على الحوض حقا تحشران معا،
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل بيت إذ وضعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في مكة وصل بيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغابي الذي أتت البرج السماوي عنه خاطئا رجعا،
وأنت صنو نبي غير شرعته للأنبياء إله العرش ما شرع، وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن من حاد عنها عداه الرشد فانخدع، وأنت بالطبع سيف جارة عقبا يسقي الثمور ويشفي مرة قبا، وأنت غوث وغيث في ردى وندى لخائف ولراج لاب وانتجع، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزعا،
أنت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وصل البيت إذ وضع أنت العلي الذي فوق العلا رفع في بطن مكة وسط البيت إذ وضع وأنت حيدرة الغاب الذي أسجد برج السماوي عنه خاشئا رجعا وأنت حيدرة الغاب الذي أسجد البرج السماوي عنه خاشئا رجعا وأنت من بنداه عز من طمع وفي جدا من سواه ذل من قنع وأنت ذو حسب يعزى إلى نسب قد نيط في سبب أوجى العلا قرى وأنت من حمت الإسلام وفرته ودرعت لبدته الدين فاندرى وأنت من فجع الدين المبين به ومن بأولادك الإسلام قد فجع وأنت أنت الذي من الوجود نضى عمود صبح ليافوخ الرجاء صدى
أنت العلي الذي فوق العلا رفع
ببطن
مكة وصل بيت إذ وضع
أنت
العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وصل بيت إذ وضع
وأنت
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس.
Thank you.
غرر الأجوبة. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه، فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا وقد سددتم أبوابها وطرقها؟ فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
غلا يسار واستخف يمين بكيال كنهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يبسو تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين،
لك بالنفوس إمامة، فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين.
أبا الحسين وتلك أروع كنية، وكلاكما بالرائعات قمين. أبا الحسين وتلك أروع كنية، وكلاكما بالرائعات قمين. لك في خيال الدهر أن يرؤى اللغى يروي السنا ويترجم النسرين. لك في خيال الدهر أن يرؤى اللغى يروي السنا ويترجم النسرين.
آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون. آلاؤك البيضاء طوقت الدنا، فلها على ذمم الزمان ديون.
في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت التين والزيتون. في الحرب أنت المستحم من الدماء، والسلم أنت التين والزيتون. والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين. والصبح أنت على المنابر نغمة، والليل في المحراب أنت أنين.
قال يسار واستخف يمين، بك يا لكنهك لا يكاد يبين. تجفى وتعبد والضغائن تغتلي، والدهر يبسو تارة ويلين. وتظل أنت كما عهدتك نغمة، للآن لم يرقى لها تلحين. وتظل أنت كما عهدتك نغمة، للآن لم يرقى لها تلحين.
تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين. تكسو وأنت قطيفة مرقوعة، وتموت من جوع وأنت بطين. وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. وترق حتى قيل فيك دعابة، وتفح حتى يفزع التنين. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون. خلق أقل نعوته وصفاته، أن الجلال بمثله مقرون.
وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاتك وسكون. وفداء جمرك إن نفسي عندها توق إلى لذعاتك وسكون.
ورجعت أعذر شانئك بفعلهم، فمتى التقى المذبوح والسكين. ورجعت أعذر شانيك بفعلهم، فمتى التقى المذبوح والسكين. بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين. بدر وأحد والهراس وخيبر والنهروان ومثلها صفين.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخبارية، أبدأه بالعناوين.
أهلا
شهداء وجرحى بقصف الاحتلال، مناطق متفرقة من قطاع غزة. جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار ويفجر منازل في جنوب لبنان.